إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
سؤال على الهاتف.
برنامج يأتيكم على الهواء مباشرة، يتلقى أسئلتكم ويجيب عليها أصحاب الفضيلة العلماء وقت إذاعة البرنامج على الهاتف الخاص بإذاعة القرآن الكريم. رقم الهاتف 405-29-99، والفاكس 442-55-33.
سؤال على الهاتف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في لقاء متجدد من هذا البرنامج سؤال على الهاتف، الذي يأتيكم على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. في مستهل هذا اللقاء نرحب بضيف البرنامج معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا وسهلا بكم.
الله يحييك ورحب بك ورحب بالمستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء موفقا نافعا مباركا،
كما نسأله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم، ويجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. معالي الشيخ، معنا اتصال من الدكتور سامح، تفضل بارك الله فيك.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله. أرفع الصوت.
معلش أنا ليا ثلاث أسئلة لو سمحت.
تفضل.
دلوقتي في احنا في الصيدلية في حاجات بتبقى مثلا أكثر من نص ريال، يعني مثلا دواء 4 ريال 85 هللة بنحسبه 5 ريال، ولو 5 ريال و15 هللة بنحسبه برضو 5 ريال لصالح الزبون. يعني السؤال الثاني، لو احيانا بيجي معانا مثلا وصفة من مريض،
نعم،
وثمن الدواء ما يكفيش، يعني فلوس اللي معاه ما تكفيش ثمن الدواء، يعني فاحيانا بيطلب مني الدواء فبديه له، فانا لو منعت عنه الدواء يبقى حرام يعني.
السؤال الثالث،
احنا في الصيدلية احنا مثلا بيجي مندوب شركة بيعطيك هدية ولا حاجة،
نعم،
شامبو او ايا كان، يعني فده من حقك ولا لا؟
تفضل يا شيخ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين، اما بعد، فبالنسبة لسؤال السائل الاول المتعلق باثمان واسعار الادوية، بحيث إذا كان هناك نقص قليل من السعر الدواء بالنسبة للهللات زاده إلى النسبة التي بعدها، بحيث إذا كان بأربعة ريالات وتسعين هللة جعلها بخمسة ريالات، وإن كانت بأربعة ريالات وعشر هللات جعلها بأربعة ريالات. الجواب عن هذا أن نقول ما دام أنه قد حصل تراض بين البائع والمشتري فإنه لا حرج على واحد منهما في ذلك، وذلك أن الأصل في البيع أن يكون عن تراض، ومتى حصل التراضي فإنه حينئذ يصح البيع، ولا حرج على واحد منهما فيه إذا بين وكان الأمر متضحا لكل واحد منهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. وأما بالنسبة للسؤال الثاني لعلك تذكرني،
نعم، يسأل يقول أنه يأتينا أحد الزبائن لطلب الدواء ولكن ليس معه المبلغ، فنضطر نزولا عند رغبته أن نعطيه الدواء على أمل أن يأتي بالمال والقيمة فيما بعد، ولكن لا يأتي. هل أنا إذا رفضت أن أعطيه الدواء وهو ليس معه مال، هل أنا آثم بذلك؟
لا تعد آثما بذلك، لأنك مؤتمن على هذه الصيدلية لصاحبها، وقد طلب منك صاحب الصيدلية ألا يعطي الدواء إلا بقيمته إذا دفعت من قبل المشتري، ومن ثم لا حرج عليك في ذلك، ولا يلحقك أي ملامة بسبب ذلك، إلا في حالة واحدة، وهي ما إذا كان هناك خشية من هلاك ذلك الشخص المريض، فإنه حينئذ يجب عليك دفع هذا الهلاك. وأما بالنسبة للسؤال المتعلق بأنواع الأدوية وبذل مندوب الشركات بعض الهدايا لموظفي الصيدليات فهذا على نوعين. النوع الأول إذا كانت هذه الهدايا هدايا دعائية رمزية هذه لا تؤثر ولا حرج عليك في أخذها لأنهم هم المستفيدون بمثل ذلك، وخصوصا إذا لم يترتب على ذلك أن يكون هناك ميل منك لتسويق سلعة رديئة في مقابل الإعراض عن سلعة جيدة من أنواع الأدوية. وأما إذا كانت هذه الهدايا لها قيمتها ولها منزلتها فلا بد من الرجوع إلى صاحب المحل وإخباره بالوضع كاملا ليكون بينكما اتفاق حول مثل هذه الهدايا.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ سعد بن ناصر الشفري. اتصال آخر الأخ محسن من الأحساء، تفضل.
السلام عليكم.
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يحييك
يا شيخ. أنا طال عمرك عندي زوجتي حملت قبل فترة وولدت قبل ما تكمل 9 شهور، يعني طلع المولود عمره 7 شهور وحوالي مدخلة في الثامن، وجلس في المستشفى حوالي شهر وشوي وتوفى المولود، واتصل علي المستشفى وقال لي ان المولود توفى، هل تريد ان تأخذه وتدفنه او توكلنا ندفنه عنك؟ فوكلتهم يدفنوه عني، ولكلمني كان شيعي يا شيخ ما هو سني. يعني السؤال الثاني، طال عمرك عندي بنتين مصابين بفشل كلوي وخاضعين للغسيل البروتيني حاليا، فكلمني المستشفى قال لي يصومون العام رمضان العام، وقال تخرج عن كل واحدة، سألت شيخ وقال لي تطعم عنهم عن كل واحدة تطعم مسكين، وأنا لم أستطع يا شيخ أن أطعم عنهم لأن أنا رجال ما عندي شيء وفقير ومتقاعد وما عندي شيء يعني، ولهالحين ما قد سويت عنهم شيء، ما أدري يلزمني شيء يا شيخ.
شكرا لك، بارك الله فيك.
شكرا لكم وجزاكم الله خير.
تفضل يا شيخ.
أما بالنسبة للسؤال الأول، فيجوز للإنسان أن يوكل جهة موثوقة بتغسيل قريبه الميت وتولي أمر تكفينه، لأن التغسيل والتكفين من فروض الكفايات إذا قام بها البعض أجزى عن الباقي، ولا يوكل الإنسان إلا من يثق أنه سيقوم بذلك على الوجه المشروع وعلى وفق ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما بالنسبة للسؤال الثاني، فإن المرضى بالنسبة للصيام شهر رمضان على نوعين. النوع الأول من كان عاجزا عن الصوم وظن الأطباء أنه يعجز عن الصوم أبدا، فمثل هذا يجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا، ومقدار الإطعام نصف صاع بما يقارب الكيلو والنصف من الرز تقريبا. والنوع الثاني من كان مريضا عاجزا عن الصوم في شهر رمضان لكن يؤمل أن يشفى بعد ذلك، فهذا لا تجزئه الكفارة والإطعام، بل لابد مع ذلك لابد من القضاء، بقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر.
أحسن الله إليكم.
من كان عاجزا عن الإطعام هذا الصنف الأول فإنه يسقط عنه الإطعام حينئذ، ولا يجب عليه تعويض ذلك، ولا يجب عليه هو صيام أو غير ذلك. فما دام هذا الرجل يظن أن بناته لن يتمكن من الصيام أبدا وكان عاجزا عن الإطعام فإنه يسقط عنه الإطعام حينئذ.
أحسن الله إليكم فضيلة الدكتور. معنا اتصال الأخ مساعد من الرياض. نعم.
هلا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله يا شيخ.
هلا وسهلا.
ما معنى قوله تعالى أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل؟ والسؤال الثاني، من هي التي نقلت غزلها من بعد قوة أنكاثة؟
أيوه، شكرا لك.
شكرا لكم.
أما بالنسبة للسؤال الأول، التابعين غير أولي الإربة يعني الذين يكونون يتبعون النساء سواء كانوا من صغار السن أو كانوا من الكبار، ذلك وقول غير أولي الإربة يعني الذين ليس لهم نظر في النساء وليس لهم حاجة ولا رغبة ولا تطلع نحوهن، وأم فهؤلاء لا يجب على النساء احتجاب منهن عند جماهير أهل العلم هذه الآية، وقولها والطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء المراد به صغار السن، فهؤلاء لا يجب على المرأة أن تغطي وجهها منهم. وأما بالنسبة لقوله تعالى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، فهذا مثل ضربه الله عز وجل في أولئك الذين يعقدون العقود ويجعلون بينهم وبين غيرهم المواثيق فينقضونها بعد ذلك. وقال آخرون بأن المراد بذلك من التزم بالطاعة والخير وأنواع العبادة فلا ينبغي به أن يعود إلى ما كان عليه سابقا من المعاصي والذنوب، وجمهور أهل العلم على أن المراد به نقض الأيمان، ولعل هذا القول أظهر، فهو مثل ضربه الله عز وجل وليس المراد به امرأة بعينها أو بخصوصها.
جميل، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. اتصال الأخ علي من الرياض، تفضل.
السلام عليكم.
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله
يا شيخ.
سم
مثل جماعة في شهر رمضان ما أقدر على الإطعام، يعني ما أقدر على الصيام والكرم والعسل، إيش يعني نسوي كيف الإطعام يعني؟
جامع في شهر رمضان،
المجامع في نهار رمضان قد ارتكب ذنبا عظيما، عليه التوبة إلى الله عز وجل من هذا الذنب العظيم حيث انتهك حرمة الشهر بالجماع، وهذا على الإنسان أن يتوب إلى الله عز وجل منه، ويجب عليه أيضا أن يكفر الكفارة المغلظة. الكفارة المغلظة هي عتق رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكينا، كل مسكين يطعمه نصف صاع من أنواع القوت التي يقتاتها الناس من الرز أو الذرة أو البر أو غيرها من أنواع الأطعمة التي يقتاتها الناس.
أحسن الله إليكم. اتصال آخر، الأخت حصة من الرياض، تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا فضيلة الشيخ، عندي سؤال من شخصين. في امرأة تزوجت ما قبل 6 سنوات وكان على أساس مكنها في الرياض، في السنة الأولى انتقلت إلى منطقة الدير، وفي هذا العام في الحج أصيبت بمرض واستمرت من الحج إلى الوقت الآن وهي تقريبا في الرياض، بين أول شيء تنين في المستشفى وبعدين خرجت وراحت لمنطقة شهر تقريبا وعادت، وعندي شهر توفى زوجها وهي موجودة عند أهلها جاها الخبر، ولكن هي تسأل حين كيف بالحداد لي لأنها هي ليس عندها أولاد ومنطقة سجير لا يوجد فيها أحد يخصها أبدا سوى هذاك الزوج، وله بيت الآن موجود اللي نقلت فيه في البداية، هل يعني يحق لها أن تحج في ذاك البيت أم هالبيت؟ والبيت الآن الموجود في الرياض كان معها ابن له ساكن وخرج من البيت وبقي البيت فارغا عليها وليس عندها أحد أبد، والبيت في شرق الرياض وأهلها في غرب الرياض، هذا شق الأول، فكيف بها؟ هل تعود لبيت أهلها أم تجلس بمفردها في هذا البيت؟ الآن لا عندها إلا الله سبحانه في هذا البيت وبيت كبير حب عائلة، هذا الشق الأول. والشق الثاني كيف تكمل أشهر العدة؟ هل تكمل في كل شهر 30 يوما أم بمسمى الشهر؟ يعني انتهى رجب بما هو 29 أو 30 وتأخذ من الشهر الماضي اللي توفي فيه مثل عدد الأيام وتكمل من الشهر الرابع الخامس تكملة الأيام.
شكرا لك يا
وجزاك الله.
أما بالنسبة للسؤال الأول فإن الأصل أن المرأة تحاد في البيت الذي جاءها فيه نهي زوجها، الموت في البيت الذي جاءك فيه خبر وفاة الزوج تحادين فيه، هذا هو الأصل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المتوفى عنها زوجها امكثي في بيتي في بيتك الذي جاءك فيه نعي زوجك، وإلا في حالة واحدة وهي ما إذا كان هناك ضرر ويخشى على المرأة من بقائها في أحد هذه البيوت ولم يمكن أن يقيم معها أحد من محارمها، فإنه حينئذ يجوز لها الانتقال إلى بيت آخر بحيث تأمن فيه، وانتقالها إلى بيت أهلها هذا لا يجوز إلا في حالة الخوف عليها من بقائها في بيتها الذي جاءها فيه ناي زوجها، عندما لا يمكن أن يرافقها أحد من محارمها. وأما بالنسبة للسؤال الثاني في كيفية احتساب مدة عدة الوفاة، فنقول بالنسبة للشهر الأول يحتسب 30 يوما، وبالنسبة للشهور الثلاثة الأخرى تحتسب على وفق الرؤية، ثم بعد ذلك يبقى 10 أيام. مثال ذلك: توفي الزوج في اليوم العاشر ومن شهر محرم، وكان شهر محرم كاملا، فإن الشهر الأول ينتهي باليوم العاشر من شهر صفر، في بداية اليوم العاشر من شهر في نهاية اليوم العاشر من شهر صفر. وأما لو قدر أن شهر محرم كان ناقصا 29 يوما، فإن الشهر الأول يحتسب إلى اليوم 11 من شهر صفر. وأما بالنسبة للأشهر الثلاثة الأخرى فتحتسب على وفق الرؤية، إن كانت الرؤية تجعله 30 فإن الشهر محتسب في المدة، وإن كانت الرؤية تحتسبه 29 يوما فإنه حينئذ يجعل الشهر على ذلك المقدار، ثم يبقى 10 أيام. وحينئذ نعلم أن 4 أشهر و10 أيام كانت في الأصل يمكن أن تكون كانت في الأصل 130 يوما، لكن قد تنقص إلى 3 أيام بحيث تكون 127 يوما.
أحسن الله إليكم. لازلنا معكم أيها الأخوة والأخوات عبر برنامج سؤال على الهاتف من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، ويجيب عن أسئلتكم على الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. اتصال الأخ سالمي من الرياض، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف الحال يا شيخ؟
الله يحييك.
الله يحفظك. ما رأي سماحتكم في حكم صلاة الجمعة في قرية صغيرة في جامعين، حيث أن كانت تقام صلاة الجمعة في جامع واحد، فحكم سماحتكم في هذا الأمر؟ الله يسلمك.
سؤال آخر.
شكرا لك.
حياك الله.
الأصل أن صلاة الجمعة في هذه البلاد ترتبط بإذن الإمام، فوض الإمام اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالإذن في ذلك بعد وصول تقارير من الجهة المختصة وهي وزارة الشؤون الإسلامية، ومن ثم إذا كان لا يحق لأحد أن يقيم صلاة الجمعة إلا وقد أخذ الإذن من جهة الاختصاص التي فوضها ولي الأمر. وفإذا كانت الجمعة لم تقم قبل ذلك في هذين المسجدين فإنه يكتفى بأحد المسجدين ويصلي أهل البلد في هذا المسجد الواحد الذي يضم جميع أهل البلد، لأن صلاة الجمعة الأصل فيها أن تكون جامعة لأهل البلد. جمهور أهل العلم على أنه لا تصح صلاة الجمعة في موطنين في بلد واحد متى كان ذلك الجامع مستذهبا لأهل البلد ولم يكن هناك اضطرار لإقامة جمعة أخرى. وأما إذا كانت الجهات المختصة قد أذنت للمسجدين لإقامة صلاة الجمعة، مع كون المسجدين فارغين تقريبا أو مع من أحد المسجدين يمكن أن يستوعب جميع أهل البلد، فبإمكانك الاتصال بجهات الاختصاص سواء رفعت إلى وزارة الشؤون الإسلامية أو كتبت خطابا إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية لتنظر في الموضوع ومن ثم تتحرى فيه وتصدر ما تراه مناسبا في مثل هذه القضية.
نعم معالي الشيخ، هل هناك عدد محدد لإقامة صلاة الجمعة؟
والأصل أن الجمعة لا تقام في البلد واحد إلا في موطن واحد، إلا إذا كثر أهل البلد وكان ذلك الموطن لا يستوعبهم فإنه حينئذ يجوز تعدد الجمعة لاضطرار الناس وحاجتهم إلى إيجاد مواطن متعددة لإقامة صلاة الجمعة.
أحسن الله إليكم. أم رائد من الدمام، تفضلي.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يرضى عليك، عندي ثلاث أسئلة. السؤال الأول، زوجي توفي وعليه دين للبنك العقاري، هل يجوز أن أدفع جزء من هذا الدين من زكاة مالي أو مال أحد أخوتي؟
السؤال الثاني.
السؤال الثاني، بالنسبة للمعتدة هل يجوز لها صبغة الشعر لتغيير الشيب؟ بالنسبة للزعفران والصابون والشامبو.
الثالث.
الثالثة، توفي زوجي يوم الخميس 12:30 وما دفن إلا الجمعة بعد الصلاة، هل يعتبر يوم الخميس بداية العدة ولا اللي بعد الدفن؟
طيب شكرا لك يا أخي الكريم، شكرا. تفضل يا شيخ.
أما بالنسبة للسؤال الأول فإن الأصل أن الزكاة لا تدفع لأهل الديون إلا على جهة التملك لها، ومن ثم لا يجوز أن تدفع للأموات وإنما تدفع للأحياء. الدين الذي يكون على الأصل أنه لا تدفع فيه زكاة، وتكون ذمة ذلك الميت هي التي تتحمل هذا الدين إلا أن يقوم أحد الورثة أو غيرهم بتحمل هذا الدين. أما إذا انتقل الدين إلى الورثة لسبب من الأسباب، إما بطلب منهم أو بغير ذلك من الأسباب، فحينئذ يجوز للإنسان أن يدفع للورثة الذين يقومون بدورهم بدفع هذه الديون من خلال هذه الزكاة المؤتة لهم، لكن لا يجوز للإنسان أن يأخذ زكاة ماله فيدفعها لنفسه لسداد دين قد ثبت عليه. أما بالنسبة للسؤال الثاني فإن المرأة المحادة يجب عليها اجتناب ما يدعو إلى الإعجاب بها وما يكون من أنواع التحسن والتجمل، ومن ذلك الصبغ، أنواع الصبغات التي تستعملها المرأة ولو كان ذلك لإبعاد الشيب أو لغيره.
وشرب الزعفران.
وأما بالنسبة للزعفران فجمهور أهل العلم وحصل الاتفاق على أن المحادة لا تضع الزعفران على بدنها أو على ثيابها، ووقع الاختلاف بينهم في وضع الزعفران في الأطعمة، والأولى بالمرأة أن تجتنب وضع الزعفران في القهوة وفي غيرها من أنواع الأطعمة، لأن المرأة المحادة منهية عن استعمال أنواع الطيب، والأكل يعد نوع من أنواع الاستعمال. وأما بالنسبة للسؤال الثالث فإن عدة الوفاة تعتبر من حين الوفاة لا من حين الدفن، فلو قدر أن إنسانا توفي لكنه لم يدفن إلا بعد 3 أيام من دفنه لنقل جثته من بلد إلى آخر أو لغير ذلك من الأسباب، فإن عدة الوفاة يبتدئ حسابها من الوفاة، لأن سبب العدة هو الوفاة وليس سبب العدة هو دفن الميت.
بارك الله فيكم وفي علمكم. اتصال آخر، الأخ عبد الله من جدة، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يعطيك العافية سمحت الشيخ.
نعم تفضل بالسؤال.
طال عمركم أنا عندي مشكلة أبغاكم تفيدوني فيها، يعني ومشكلة طبعا يمكن تكون عام يعني على أنحاء المملكة. أنا شاب عمري تقريبا 24 سنة أو 23 سنة. ومحمل من الاثبات السعودي الا جواز بس، واغيب بدوله الكويت الحمد لله، اشتغل في شركه ومغيم ومستقر، فالحمد لله بغيت اكمل ديني يعني بغيت اتزوج، يعني كل ما اروح هناك المحاكم يقول لا يبي اروح السفاره السعوديه يجيب ورقه يعني حق ان اتصرح لك بالزواج هذا، ولما اروح حق اخواننا الله يرضى عليهم هنا بالعقوق الخاصه يقول لك لا انت ما تكتمل عليك الشروط، لازم تقابل حد من الامراء يعني الامير احمد ولا سمو الامير نايف، يعني دشيت انا بكذا طريقه يعني ما فادوني بشيء يعني يعني وين نلجا يعني وين نروح؟
لكن يا اخي عبد الله هذا برنامج يستاهل.
نسال الله جل وعلا ان ييسر امرك وان يجعلك موفقا. هذا البرنامج مخصص على الاجابه على المسائل الشرعيه والاحكام الشرعيه، وليس مختصا بالنظر في القضايا الاداريه. بإمكانك مراجعة جهات الاختصاص، لأننا نماثلك في عدم معرفة جهة الاختصاص في مثل هذه القضية.
أحسن الله إليكم. مع الشيخ اتصال عبد الهادي مكة من مكة المكرمة. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله. الحال الشيخ
الله يحييك.
أقول لك أنا كان عندي زوجتي السنة الماضية كان عندها ألم شوية كده في الكلى، وصامت رمضان اللي فات صامت 4 أيام وتعبت شوية تعب شديد، وأنا قلت لها أفطر ومشينا الدكتور وقال لا ما تصوم لغاية ما تشفى. بعدين الحمد لله هسه مشينا الدكتور وبقيت كويسة والألم خف منها، لكن الأيام هذه هي نفساء واضعة جديدة، فصحتها تعبانة شوية ما تقدر تصوم يعني قبل رمضان ما يجيها. فكيف
يعني سؤالك واضح.
شكرا لك يا عبد الهادي.
يجوز لها أن تؤخر القضاء إلى ما بعد رمضان الحاضر بكونها لا تتمكن من الصوم قبل رمضان، ومن ثم فإنها حينئذ لا حرج عليها في تأخير القضاء. نعم.
أحسن الله إليكم. أبو منصور من المنطقة الشرقية تفضل.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام.
سؤالي الأول عن حكم جمع صلاة العصر مع الجمعة. المسافر ومرت في منطقة صلى الجمعة، صلينا معهم بعدين جمعنا العصر بعد صلاة الجمعة. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني عن الجماعات الإسلامية، جماعة التبليغ، جماعة الإخوان المسلمين غيرها من الجماعات، هل هي من الفرق الخارجة عن الإسلام، عن 73 فرقة؟ هل هي من 72 فرقة الخارجة عن فرقة أهل السنة والجماعة؟ وسلامتكم.
شكرا جزيلا. تفضل يا شيخ.
أما بالنسبة للسؤال الأول في الجواب أن نقول فيه أن الصواب من أقوال أهل العلم أن صلاة الجمعة فرض مستقل وليست بدلا عن صلاة الظهر، والشرع لم يأتي بالجمع إلا بين صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب والعشاء، ولم يأتي دليل في الشرع بجمع صلاة الجمعة مع صلاة العصر. والأصل أن تؤدى الصلوات في أوقاتها لقوله تعالى إن الصلاة كانت للمؤمنين كتابا موقوتا، إلا في حالة الظهر والعصر للمسافر ونحوه. ولم يأتي دليل بجواز جمع الجمعة مع العصر. والأصل في الرخص أن تبقى في محلها ولا يتجاوز بها المكان الذي ورد الشرع بإثبات الرخصة فيه، ومن ثم فإن الأظهر أنه لا يجوز أن تجمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة. ولكن لو قدر أن إنسان جمع بينهما أو جمع بينهما بناء على فتوى من يثق بعلمه، فإنه إذا كان لا زال في الوقت فإننا نأمره بإعادة الصلاة، وأما إذا فات الوقت ومضى فإننا لا نأمره بإعادة الصلاة لجهله. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه المسيء في صلاته لم يأمره بإعادة جميع الصلوات الماضية، وإنما أمره بإعادة صلاة الوقت فقط. وأما بالنسبة للسؤال الثاني فإن الأصل أن أهل الإسلام أمة واحدة، وأن دين الإسلام يجمع أهل الإسلام ولا يفرقهم. فتفريق المسلمين إلى جماعات بحيث يكون الولاء والبراء، تكون المحبة والبغضاء بناء على الانتساب إلى هذه الجماعات، هذا أمر محظور في الشرع. قال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وجاءت الشريعة بالنهي عن التفرق والاختلاف وبيان أن الأمم السابقة قد ذمهم الله بسبب تفرقهم واختلافهم وتنازعهم في أمورهم. لذلك فإن الأصل أن المرأة المسلم يزاول أعمال الخير بدون أن ينضم إلى جماعة من مثل هذه الجماعات التي يجعل الولاء والبراء بناء عليها. وأما الداخلون في مثل هذه الجماعات فمن كان منهم قاصدا للخير ناويا الحصول على الأجر والثواب الأخروي فإننا نرجو له الخير، وإن كنا نخطئه في بعض أعماله وتصرفاته، وحينئذ فنقول إن الانتماء إلى مثل هذه الجماعات فيه مخالفة للشرع، لكن المنتمين لا نحكم بإثمهم ولا نقوم بالقدح فيهم إلا بعد أن نبين لهم الخطأ الذي سلكوا ونوضح لهم أن هذا مخالف لما وردت به الشريعة من الأمر باجتماع كلمة المسلمين وجعلهم على طريق واحد. وأما الخوض في أعراض الناس فإن هذا مما جاءت الشريعة بالنهي عنه، الشريعة قد حرمت الغيبة وهي الكلام بالعيوب الموجودة في الآخرين، قال جل وعلا وسب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. نعم.
خمس دقائق بعد الخامسة عصرا في إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، وعلى الهواء مباشرة في برنامج سؤال على الهاتف مع ضيف البرنامج معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشكري. وهذا اتصال حفظكم الله. أم محمد من ينبع، تفضلي.
السلام عليكم. أول أسئلتي، ما مدى صحة الحديث الذي يقال لا صلاة لمن لا وتر له بالنسبة لصلاة العشاء؟ ثاني أسئلتي، ترك العباية للبنات البدو. وثالث أسئلتي، رمضان وأفطرت وبعدين صمت وأفطرت قبل صلاة المغرب، كان جو مظلم يعني توقعت أن جاء الليل وأفطرت.
شكرا لك، بارك الله فيك.
السؤال الأول،
الأول تقول ما صحة حديث لا صلاة لمن لا وتر له؟
لا أعرف أن هذا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أعلم أن أحدا من أهل العلم يقول بمثل ذلك، لكنهم اتفقوا على صحة صلاة الإنسان بقية الصلوات ولو لم يصلي صلاة الوتر، واختلفوا في وجوب صلاة الوتر، هل هي واجبة بحيث يأثم تاركها أو ليست بواجبة لا يأثم تاركها به. وجمهور أهل العلم على أن صلاة الوتر ليست بواجبة وإنما هي من المستحبات، ولعل هذا القول أقوى، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الواجب من الصلوات قال خمس صلوات في اليوم والليلة، ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن أخبره بالواجب من الصلوات فقال وأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة.
نعم. السؤال تسأل عن حكم من يسكن في البادية من النساء ولا يلتزمن بالعبات.
الأصل أن المرأة يجب عليها أن تلبس العباء، لأن الله عز وجل قال يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ولذلك فإن لبس العباء وجوبه إلا إذا لم يكن هناك رجال أجانب فإنه لا بأس على المرأة بترك العباءة الجلباب، وهكذا يجوز للمرأة الكبيرة التي يشق عليها حمل العباءة والجلباب يجوز لها ترك هذه العباءة ما دامت مغطية لوجهها. وأما إذا كان هناك رجال أجانب وكان لا يشق على المرأة لبس ووضع العباء فإنه يجب عليها وضع هذه الملاءة والعباء، وعليه أقوال جمهور أهل الإسلام.
سؤالها الأخير حفظكم الله تقول أن عليها صوم قضاء من رمضان ولكنها أفطرت قبل المغرب في هذا القضاء لأنه أظلم عليها الليل وتوقعت أن الليل قد بدأ.
جمهور أهل العلم على أنه إذا أفطر الإنسان قبل المغرب جاهلا بالحال يظن أن الشمس قد غربت وتبين له بعد ذلك أن الشمس لم تغرب أن الصوم لا يجزئ، بقول الله عز وجل ثم أتم الصيام إلى الليل، وهذا الصائم لم يتم صومه إلى الليل، ومن ثم فإن صومه لا يجزئه. استدلون عليه بأحاديث وآثار، منها ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا غربت الشمس وأقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. لذلك على أنه لا يزال الإنسان في حكم الصوم، ويجب عليه الإمساك ما دام أن الشمس لم تغرب. ومن ثم فإن من أكل متعمدا للأكل وكانت الشمس لم تغرب ظنا منه أن النهار قد أدبر وأن الليل قد أقبل، فإنه يجب عليه القضاء، وهذا هو قول جمهور أهل العلم. هناك طائفة من أهل العلم يصححون الصوم، لكننا نرى أن هذا القول قول مرجوح مخالف لعموم ومقتضى هذه الأدلة السابقة. وقد ورد في حديث أسماء بنت أبي بكر أن الغيوم تلبدت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم صوم حتى لم يروا الشمس وظنوا أن الليل قد جاء فأفطروا، وبعد ذلك انقشعت الغيوم وظهرت الشمس فتبين للناس أنهم قد أكلوا وشربوا قبل حلول وقت المغرب. فحينئذ ورد في بعض الروايات أن هشام بن عروة قد سئل عن ذلك وعن القضاء فيه، فقال: أوبد من قضاء؟ مما يدل على أنه إيجاب القضاء من الأمور المستقرة عندهم التي الإشكال عليهم فيها. نعم.
بارك الله فيكم. اتصال آخر. إيمان من مكة المكرمة. نعم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
بغيت استفسر، انا امي توفت يا شيخ، كان عندها مرض سرطان وكان ما قلنا لها، ويوم رحنا كان لسه ساعات الاحتضان، فقال لي الشيخ يعني حق الدكتور حق المستشفى قال لي اذني، فانا ما اذنت هللت في اذنها وكانت عيونها مدمعه، ف يعني بستفسر يعني صح اللي سويته وقتها ولا علي شيء؟ شكرا يا شيخ.
مع السلامه. شكرا لك.
في السؤال يا شيخ خالد،
تقول أن والدتها توفيت من السرطان ولم نبلغها بذلك خوفا على صحتها، ولكن توفيت، فطلب مني الدكتور الممرض لها أن أؤذن أو أن أهلل في أذنها، ولكنني لم أعمل، فقد لم أهلل فيها ولكني أذنت في أذنها فقط، فهل أنا آثمة؟ هل أنا ما صحة هذا القول؟
أما بالنسبة لإخبار المريض فهذا متوقف، إخبار المريض بالمرض الذي حصل عليه هذا متوقف على حاله وعلى مصلحته، فإذا رؤي أن من المصلحة إخباره فإن الأصل هو وجوب ذلك، من أجل أن يتمكن الإنسان من كتابة وصية الله، من أجل أن يستعد لما سيأتيه من هذا الموت، من هذا المرض، من آثار سواء من موت أو من غيره، ومن أجل أن هذا الخبر مما يتعلق بهذا الإنسان ذاته، فالإخبار بالمرض حق للمريض، يجب على الطبيب أن يخبره ابتداء، ولا يخبر قرابته إلا مستأذنا له أو إذا كان في إخبار القرابة مصلحة له. وأما بالنسبة لتلقين المريض مرض الموت فإنه من المشروعات، وقد ورد في الحديث: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، بمعنى ذكرهم بهذه اللفظة وهم في سياق الموت، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وأما بالنسبة للتأذين في أذن المريض مرض الموت فلا أعلم له أصلا، بل هو نوع من أنواع البدع، وإن كان المرء جاهلا فإنه يعفى عنه بسبب جهله، والأصل أن نقتصر في أعمالنا وعباداتنا على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
بارك الله فيكم. أم حمد من جازان، تفضلي.
السلام عليكم يا فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحتم لي يا فضيلة الشيخ بسؤال. ذهبنا إلى العمرة يا شيخ، وعند وصولنا إلى الميقات توضأت وصليت وبعد الانتهاء من الصلاة أحسست بنزول الدورة الشهرية، ولكن لم أرها، وكان ذلك قبل الترفض بنية العمرة. وبعد ذلك ركبنا السيارة ونويت بالعمرة، وقبل وصولنا إلى مكة ونحن في الطريق حصل لنا حادث سير سلمكم الله، فعند وصولي إلى المستشفى رأيت الدم، فهل يجب علي فدية يا شيخ؟
هل يجب علي
فدية أو كفارة؟
فدية؟
نعم
نعم.
بالنسبة لإحرامكم، هذا إحرام صحيح، ويجب عليكم إكمال عمرتكم، فابقوا على إحرامكم، لا تمكنتم من إكمال العمرة فأكملوا عمرتكم، ولا يكون عليكم حينئذ إذا أكملتم العمرة شيء من الفدية أو الكفارات. وأما بالنسبة لمن عقد نية الإحرام ثم بعد ذلك جاءه مرض أعجزه عن الوصول إلى البيت وأداء المناسك، هذا قد اختلف أهل العلم في حقه، هل له أن يتحلل بأن يذبح شاة أو ليس له أن يتحلل؟ قد افتى ابن عباس وجماعة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا طائفة من فقهاء المذاهب، لأن من عقد نية الإحرام ثم أصابه مرض أعجزه عن القيام بأداء العمرة الواجبة عليه، قالوا يجوز له أن يتحلل بعد أن يذبح شاة. واستدلوا على ذلك بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في صلح الحديبية لما عقدوا نية الإحرام قاموا وصدوا عن البيت، قاموا بذبح ذبائحهم ثم بعد ذلك تحللوا، قالوا هذا مثله. ورد عن ابن عباس أنه من كسر أو جرح وهو محرم فليتحلل بدم أو بلفظ مماثل له، وجمهور أهل العلم على أنه لا حق له في التحلل، ويجب عليه البقاء على إحرامه حتى يتمكن من أداء نسكه، قالوا لأن هذا أمر مؤقت ويتمكن من أداء وتكملة مناسك عمرته بعد سلامته من هذا المرض الذي جاء إليه، وحينئذ فإن الأولى بكم الخروج من خلاف أهل العلم بالبقاء على الإحرام، وإذا تمكنتم إن شاء الله من أداء العمرة فتؤدونها ولا يلحقكم فدية ولا دم ولا غيره.
أحسن الله إليكم. الاتصال الأخير في هذه الحلقة من الأخ سالم من جدة، تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
أحبك يا الله شيخ. يا
أحبك الله.
الله يذكر. عندي سؤال الله يذكر.
تفضل.
أنا عندي بيت في اليمن طبعا، وباني أنا من البداية فيه، فأخوي بنغ الدور جنت تقول الدور أول خلصه، بس فلوسه حرام، أنا متأكد إن فلوسه حرام، يعني عندي دليل على الشيء ذا. فإذا انباع البيت هذا يجوز لي أنا أخذ فلوس البيت؟
تملكت البيت ولا البيت بينك وبين أخيك؟
بيني وبين أخوي البيت.
البيت بينك وبين أخيك.
نعم.
هذا المال الحرام هل هو مال حرام بعينه، يعني يكون سرق الإسمنت أو يكون سرق البلوك؟
لا يعني مو سرق ولا شيء، يعني يشتغل بحاجات محرمة وبنى بالفلوس هذه اللي بيشتغل بها. يعني يجوز لي أن أسكر في البيت، ويجوز لي إذا بعت البيت يجوز لي أخذ الفلوس اللي خسرتها فيه.
شكرا لك. شكرا.
إذا اشترك الإنسان مع غيره وكان ذلك الغير قد قام بدفع مال محرم سواء كان في بناء بيت أو في غيره، حينئذ هل يجوز للإنسان أن ينتفع من هذا البيت لأي نوع من أنواع الانتفاع أو لا يجوز له ذلك؟ نقول هذا المال المحرم الذي دفع في البيت على نوعين. النوع الأول مال محرم لذاته لعينه، مثل الأموال المسروقة والمغصوبة، كما لو سرق إسمنتا مملوكا للغير فقام بجعله في البيت، أو بلوكا فجعله في البيت، فحينئذ لا يجوز للإنسان أن يدخل في هذا البيت حتى يقوم برد الحقوق لأصحابها، إما بأن يرد قيمة، بأن يرد مثل هذه الأموال المحرمة لعينها أو برد قيمتها، متى حصل تراض بينهم وبين أصحاب الأموال الأولى المسروقة. وأما إذا كان المال محرما لكسبه وليس محرما لعينه فحينئذ لا حرج على الإنسان من الانتفاع بمثل ذلك، كما لو اشترك اثنان في شراء سيارة وأحدهما قد دفع فيه مالا أخذه من ربا أو من غيره من المكاسب الخبيثة. وهنا المال ليس محرما لذات المال، وإنما هو وقع التحريم به للكسب. وحينئذ فقيام هذا الشخص الذي اكتسب هذا المال الحرام بهبة هذا المال أو بالمشاركة فيه ينقل حكم المال من التحريم إلى حكم آخر بحسب ما وضع فيه المال أخيرا. ومن هنا فإنه لا حرج عليك في الانتفاع بهذا البيت والسكنة فيه، ولو قدر أنكم بعتم هذا البيت فيجوز لك أخذ قسط من قيمة شراء من قيمة البيت التي اشتري البيت بها، ولا يلحقك حرج في ذلك.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ، شكرا لكم.
نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجزي القائمين على الإذاعة وعلى إذاعة القرآن وعلى هذا البرنامج المبارك خير الجزاء. وأسأله جل وعلا أن يوفق المشاركين معنا في هذه الحلقة بما يحب ويرضى، كما أسأله جل وعلا أن يوفق جميع المسلمين لخير الدنيا والآخرة، وأسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن يجعلهم أسباب هداية وصلاح وسعادة للناس أجمعين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
شكرا لكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا وناتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج سؤال على الهاتف، وقد أجاب عن أسئلتكم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشافري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. بارك الله بفضيلته وبما قال وبما أجاب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. في ختام هذه الحلقة من برنامج سؤال على الهاتف أنقل لكم تحيات الزملاء من تنسيق إذاعة القرآن الكريم جمعان الجمعان وعبد الله السلمان، ومن التنفيذ على الهواء الزميل عبد الكريم العنقري وفارس العيد ومشاري الحسين، وفي استقبال الاتصالات محمد المالكي، ومن المراقبة الرئيسة شاكر السيالي، ومن الإشراف والمتابعة الزميل عبد الله بن محمد الدوسري مدير إذاعة القرآن الكريم. وهذه تحية من المخرج فهد الفريان ومن محدثكم خالد ابن محمد الرمح. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سؤال على الهاتف. على الهاتف
برنامج يأتيكم على الهواء مباشرة، يتلقى أسئلتكم ويجيب عليها أصحاب الفضيلة العلماء وقت إذاعة البرنامج على الهاتف الخاص بإذاعة القرآن الكريم. رقم الهاتف 405-29-99، والفاكس 442-55-33.
سؤال على الهاتف.